الإمام الدراسي الحالي أولا أبارك لكم ذكرى ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عليكم السلام وميلاد سيدنا ومولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. وثانيا نسأل الله أن يوفقنا لخدمته في هذه الحوزة العلمية الشريفة الكريمة، حوزة أهل البيت عليهم السلام، في جوار سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يحسن نياتنا فيما بقي من عمرنا. كما قال علماؤنا الماضون، فإن أشرف عمل يؤديه الإنسان خصوصا طالب العلم هو التحصيل والاشتغال بالعلم ومسائل العلم، والعمر قصير عليكم السلام ورحمة الله. الإنسان لا يعلم متى يلاقي ربه عليكم السلام ورحمة الله إن وفاة الأخ المرحوم حجة الإسلام السيد محمد علي بحر العلوم، مع أنه في أول عمره الشريف وفي كمال قوته وتمام عافيته وكان قد مشى راجلا إلى زيارة سيد الشهداء قبل وفاته بأيام، دليل على أن الدنيا لا تستحق أن يعمل الإنسان من أجلها، فهي دنيا حقيرة زائلة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام شيخنا، أهلا بالأخ العزيز. فدوي يا روحي، فدوي يا قلبي،
فدوي
يا روحي. ولذلك فلنا بغيرنا عبرة، أولا أن نستفيد من هذا العمر القصير في بناء آخرتنا، فنحن قادمون على بيت ليس فيه غطاء ولا وطاء، إضافة إلى أننا لا نعلم متى نموت وننتقل من هذه الدنيا إلى دنيا خالدة، الذي يقول الإنسان وكل الإنسان ونحن منهم يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك باختصار نسأل الله أن يكون هذا العام الدراسي عبرة لنا للاشتغال والتحصيل، فإن هذا التحصيل عادة يرتبط بالعقل ويرتبط بالأمور الفكرية والعلمية التي لا يلتفت الإنسان إلى أثرها العملي، فيتصور أنها ليس لها آثار على مستقبله الأخروي، باعتبار هذا بحث والاشتغال اشتغال ذهني عقلي ليس سلوكي ليس عملي ليس بالأفعال وإنما هو بالذهن. ولأجل أن يتخلص الإنسان من هذه الوساوس الشيطانية فليعلم أن الأمور العقلية والذهنية والفكرية أهم من الأمور السلوكية. هذا أولا. ثانيا، أن السلوك مرتبط بالعقل. قد أنت وأنا لا نلتفت، ولذلك الإنسان قد بالدرس أو التحصيل أو المطالعة يأخذه شهوة العلم. العلم بما هو علم، باعتبار في العلم حلاوة، فيتغافل عن الهدف من هذا الدرس. ولذلك لا بد أن يكرر التفاته بأن الدرس مقدس مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل سائر الأعمال، فإنها الدراسة مقدسة، وأن الإنسان حتى لو لم ينوي هذه النية اللسانية، مجرد الشروع والقصد لله بالشكل الإجمالي فله آثاره في تحسين سلوك الإنسان وقربه إلى الله تعالى. على كل حال لا أريد أن أطيل بهذه الكلمة، فقط لأذكر نفسي وإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن نشرع بمسألة جديدة بما يتعلق بالماء المضاف. هذه المسألة في العروة هي المسألة السادسة. قال رضوان الله عليه: المضاف المتنجس. العفو، المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكري أو الجاري. في هذه المسألة عدة بحوث. البحث الأول هو أن الماء المضاف النجس، وليقصد من هنا لابد المتنجس وليس المقصود به نجس العين، لأن الماء بأصله طاهر. على كل حال نجي الآن أريد نطهر هذا الماء. كيف نطهر هذا الماء؟ الماء المضاف شربت عندنا وقعت في نجاسة تنجس، أريد نطهر هذا الشربت، كيف نطهره؟ يذكر المؤلف رضوان الله عليه أحد طريقين. الطريق الأول بالتصعيد، يعني التبخير كما قلنا سابقا، والطريق الثاني بالاستهلاك. الآن هذان طريقان للتطهير. البحث الثاني، هل هذا العنوان انحصاري أم أنه غير انحصاري؟ بمعنى أوضح، ذكر طريقين للتطهير. الطريق الأول التصعيد وهو التبخير، والطريق الثاني هو الاستهلاك. هل هناك طريق ثالث غير الاستهلاك وغير التبخير؟ هذا السؤال، هذا بحث. يعني هل أن هذه الصورة منحصرة وتحصر عملية التطهير بشكلين، أحد شكلين، فلا شكل ثالث؟ يعني عندك مثلا قلاص شربت، جبت مثلا بكور كورين مي، فبعد ما يصير شربت ايش راح يتحول؟ من ذبيت بطشت كبير، بعد ماكو شربت، استهلك، استهلك يعني بعد ما يبقى شيء اسمه شربت، هذا الاستهلاك. بس ان شاء الله نشرحه، يعني ما يبقى شيء من عنده، كل شيء يصير يصير مي مطلق، يصير مي مطلق. إيه؟ عندك مي لحم تنجس، جبت المي لحم، جبته بجدر مي عادي وذبيته بهذا المي، بعد ما يقولون هذا مي لحم، هذا قال هذا مي، بعد لا لون ولا طعم ولا رائحة. زين، هل أن عملية التطهير منحصرة أم هناك طريق آخر؟ الآن نلاحظ قول سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه، واضح التعبير أن صاحب العروة رحمة الله عليه يرى الانحصار، يعني ما ذكر بأي نحو كان، وإنما ذكر أن هناك نحوين لم يذكر غيرهما، فواضح أن عبارته يقصد به أن التطهير منحصر بها حد هذه الأمرين. هل هذا رأي صاحب العروة فقط أم أنه لا الرأي السائد، أو هو إجماع العلماء على هذا التقسيم؟ هذا سؤال. الجواب، متبنى سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه أن هذا على نحو الحاصر، يعني لا يوجد عندنا طريق ثالث إلا الاستهلاك والتصعيد، طريق ثالث غير موجود. هذا رأي سيدنا الأستاذ. سيدنا الشهيد، أستاذنا السيد الشهيد رضوان الله عليه، شرح بشكل آخر في هذه المسألة، لم يذكر الحصر، وإنما ذكر ملاقاته بأي شيء يلزمه الاعتصام. يعني إذا التقى هذا الماء بأي ماء آخر بحيث ذلك الماء الآخر معتصم كر أو غير ذلك، لأن يعني الاعتصام مو بس الكرية، الاعتصام أن يكون مكر، الاعتصام أن يكون ماء مطر، لأن ماء المطر لا ينجسه شيء، بل هو يطهر غيره من المياه. السيد الشهيد رضوان الله عليه هذا فصل تحت عنوان الاستهلاك، ولم يذكر حينئذ رضوان الاستهلاك بعنوان الاعتصام، كما شرح تفصيلا بعنوان الاعتصام. سيد الخوي ما ذكر بعنوان الاعتصام. زين، هذا التفصيل إن شاء الله نبينه. الآن هي هذه الدائرة. سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر هناك قول منسوب للعلامة رحمه الله تعالى أن هذا الكلام محكي عنه، يعني هو ما شايفه، إما لأنه ما مراجع كتب العلامة، وذاك الوقت كان تدرون يحتاج المراجعة أيام اعتبار كون يقرأ كتب العلامة كلها حتى يشوف هذا القول اللي قيل عنه. هسه الآن صار بالكمبيوتر يدقون يطلع قول العلامة تشوفه وين بسرعة بالذاك الوقت. لذلك نلاحظ في كلمات الشيخ الأنصاري مثلا رضوان الله عليه في المكاسب دائما يستعمل المحكي، يعني ما نقلوه عن العلامة، ما نقلوه عن فلان، إما قلة المصادر ما موجودة عندهم كان رحمة الله عليهم وذا ما شاء الله طباعة وكتب، وإما قلة الوقت بالمراجعة. هنا السيد رضوان الله عليه في البداية قال في المحكي، بعدين قاله في مختلفه، كتاب المختلف للعلامة رحمه الله طبع سابقا بمجلد واحد حجري، الآن مو الآن يعني صار لسنين طويلة أكثر من 30 سنة، طبع بثمان مجلدات. هناك وراء ما يتحدث المحكي يقول وفي مختلفه، يعني إما شافه رجع شافه في المختلف، وإما أن هذا المحكي عن المختلف. هذا فقط عبارة تشرح عبارته رضوان الله عليه من باب وجوب حق أداء حقه رضوان الله علينا حتى نوضح عبارة الأستاذ. زين، العلامة ماذا قال؟ الرأي الأول قال بالتصعيد وبالاستهلاك. الرأي الثاني للعلامة الذي نقله سيدنا الأستاذ قال لا، حتى ولم يتم الاستهلاك فإن هناك طريق آخر اتصال بالمعتصم مطهر. شلون؟ جبت هذا الميلحم مثلا حطيته طشت أكثر من كور، يعني ولا بد أن يكون معتصم، إذا كان قليل ينفعل، متنجس ينفعل، لا بد أن يكون الماء اللي راح تخلي وياه كثير. فمن جبته وخليته ما اختلط بحيث قالوا هذا بعد يقول شفت بعد اللون والطعم والرائحة أكو اتصال، لأن هذا ثخين وذاك خفيف يريد واحد يخوطه حتى شنو حتى يستهلك، لكن ما خاطئ. مجرد أن حطه والتقى بي حينئذ العلامة شي يقول كما هو في المحكي عنه، يقول شنو؟ يطهر. يطهر يعني هذا الماء المضاف مجرد الالتقاء مو الاختلاط. احنا منقول الاستهلاك هون يختلط، اما هو يختلط بالطبيعة او انت تخوطه بحيث شو يصير مستهلك. هنا يقول لما يحتاج حتى لو مبين ان هذا مي لحم، لكن مجرد ان ملتقي بهذا الماء المطلق فحينئذ صار طاهر. طبعا هذا المطلب سوف نستدل، لأن العلامة استدل بروايتين. الرواية الأولى لم ير سيدنا الأستاذ مصدرها رضوان الله عليه، المروية عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية الثانية هي مرسلة الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام. وروايتين سيدنا الأستاذ سوف نشوف يناقش من حيث الإرسال مرسلات. على كل حال الآن ما بدنا ندخل بالترشيد، أصل المطلب، أصل المطلب إذن أن العلامة تفرد. هذا القول رضوان الله عليه هل هناك من قال به غيره؟ يقول سيدنا الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه لا، تفرد به العلامة، ومعروف السيد الخوئي بالتتبع رضوان الله عليه، فلم نجد من وافقه ممن تقدم عنه. ماكو واحد، ما لقينا واحد، بس هو وحده كان هذا رأيه الشريف. وهذا طبعا مو حجة عدم العثور على قول غيره. أكو مسألتين أحبائي، المسألة الأولى عدم العثور كما هذه القاعدة، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم العثور. دورنا فما لقينا، فبما أننا ما لقينا فحينئذ ما نقول أنه لا يوجد قائل، ما يوجد قائل حسب تتبعنا، بس العلامة متتبع قد لاقي غيره، وما يريد هو يبتدع في الدين أعوذ بالله، فيكون له موافق. هذه القضية احنا ما لقيناها، ولذلك بعض أساتذة الأمة والفقهاء رضوان الله عليهم عليكم السلام ورحمة الله كان يشترط كما المعروف بالفتوى أن يحصل اليقين، بعد ماكو قول آخر، كن يستتبع ويتتبع إلى أن يحصل له اليقين عدم وجود مخالف ليناقشه، يعني مو مجرد أن نشوف الفتوى احنا نقمز من يمنا، كما سب الزمان اكو الموديل الجديد عند بعض اللي مو هم أهل، لكن يجيب لك آراء شاذة أو لم يقل بها قائل من الشيعة، ثم بعد ذلك يستدل بطريقة خاصة وينشرها بالإنترنت وجماعته ينشروها ويعتبروها في قضية مسلمة، بينما هو الاستدلال بهذه الطريقة هذه بدعة ليس لها حقيقة. لا بد أن ترى القائلين وحينئذ تحكم على المسألة. زين، ومرة لا، مرة قلنا أنه ما ندري عدم المخالف موجود أو الموافق. اثنين، هل أن العدم دليل العدم؟ يعني دورنا ما لقينا، هنا هل يعني ما يوجد قول آخر؟ ما موجود، لا احنا ولا غيرنا ولا موجود بالكتب. هذا يتبع احد امرين، يعني هل انت تريد وان لم يوجد قائل تجف الشيء من عندك كفقيه لك حق، هذا احد امرين. الامر الاول طبق القواعد المسنونة في كتب الاستدلال والتي جرت على ألسنة فقهاء الطائفة سلمهم الله تعالى. هناك مسائل احنا نسميها مستحدثة، هسه مستحدثة جديدا او مستحدثة مو محل ابتلاء عند الأوائل او التفات، بس طبق القواعد التي استدل بها الأوائل، مو احنا نجيب قواعد جديدة، نفس القواعد التي ثبتت بالبرهان والدليل صحت تلك القواعد فحينئذ هذا النوع من الجدة والاستحداث طبيعي. وايضا فقهائنا من الأولين والآخرين، مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عندما كتب المبسوط، المشكلة أن الفروع التي فروع الفقه التي كانت عند الشيعة فقهيا قليلة، بينما بالفقه الآخر عند العوام في زمان الشيخ الطوسي كانت كثيرة. يعني لو تقرأ الآن كتب مؤلفات أصحابنا الفقهية رضوان الله عليهم مثل الشيخ شيخ المفيد وغيره، تشوف المطالب قليلة، الفروع قليلة. هل حينئذ عندما الفروع بإجابة شيعية، انتبه، الفرع يكون شنو؟ ذكره سني غير سني، لكن مو الجواب سني، الجواب شنو؟ طبق قواعدنا، مو تتبعا لهم، طبق قواعدنا اللي أسسها آل البيت سلام الله عليهم، اللي نعبر عنها أصلها، جعلها أصول، وقال على هذه الأصول فرعوا، علينا الأصول وعليكم الفروع. هذا المال ماكو مانع منه، ماكو مانع، بل هو هذا الفقه. صح أن أول من تجرأ بهذه الفروع كان بالبداية كان متوقفين، لا سيما الصدوق وأمثاله، لكن عندما نحر هذا التوقف شيخ الطائفة رضوان الله عليه، هذا ما جاء فقه سني دخل على الشيعة، وإنما جاب أسئلة ذكرت بالفقه السني وغير السني، وأجاب عليها جوابا شيعيا. ذلك بعض الجهل اليوم اللي احنا نسمعهم بالإذاعات والتلفزيونات يتهجمون على شيخ الطائفة، وأنه شافعي وجاب لنا فقه الشافعي وجاب لنا فقه السني. هؤلاء حمقى جهلة لا يعرفون شيء، لا من العلم ولا من الفقه، ولا يعرفون قيمة هذا العظيم الذي أدخل الفروع. هذا نفس ما قام به المرحوم آية الله العظمى فقيه الطائفة السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في كتاب منهاج الصالحين. في عصورنا كان المعروف بالتفريح والعروة، ولكن المرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه حتى العروة جعلها وراء لكثرة ما نقحها و أضاف إليها من الفروع، بحيث أصبح الفقيه سهل عليه أن يجيب على ابتلاءات المكلف. والآن عليكم السلام شيخنا، والآن بالنسبة لي منهاج الصالحين صار أساس بالفتوى. شوفوا الآن سبحان الله، الفقهاء كل فقيه ما يمكن أن يتجاوز المنهاج. سيدنا الأستاذ الخوي، سيدنا الأستاذ الشهيد الصادق، سادتنا الباقين العلماء العظماء، سيدنا السيستاني، سيدنا فلان فلان، كلهم استفادوا من هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الفوائد والتفريعات. هذا طبق القواعد، ما راح يجيب لك من عنده، أصلا من عنده ما عنده. نعم التفريع، جيب فلان مسألة، هاي مسألة ابتلائية أو غير ابتلائية، لكن الجواب هو شنو؟ طبق القواعد. ومرة كما نجد الآن يريد يدرس بحث خارج، يطرح مسألة معينة، هذه المسألة ليست طبق القواعد الشيعية وقواعد التي أسسها فقهاء الطائفة، يريد يسوي قواعد جديدة يعتمد على أسس أسس ثانية، أسس ثانية من غير شيء، إما أجيب من مذهب آخر تحت عنوان مقارنة الكذا الفقه المقارنة أو ماذا، أو بعضهم حتى هذا العنوان ماكو مديل، هذا صار هذا لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن هذا خلافا لطرق الاستدلال الشرعي، هذا مو اجتهاد، هذا بدعة، بدعة، إدخال المدعة، ولو يجيب لها عناوين ويوضعها ويجيب لها قواعد وأسس، هذه للأسف طبعا بالنجف الحمد لله ما موجود بشكل واضح، الموجود موجود جهل، أما أنه عنوان يريد يأسس فقه جديد ما موجود، وأن هذا بعض المتطفلين على العلم في غير النجف الأشرف بدون ذكر المنطقة، بعض المتطفلين الذين يزعمون أنهم مراجع أن علماء ما شنو عندهم هذا الأسلوب، هذا أسلوب حرام. نجي للعلامة رحمه الله، ليس الكلام من يطيك القسم الثالث، ليس الكلام من باب أنه أستغفر الله لم يسبقه السابقون في تأسيس القواعد ضبط الضوابط الدينية. إذا ثبتنا هذه النقطة حينئذ رح يصير الدفاع أو الهجوم على، لا قدر الله طبعا ما عندنا هجوم، على شيخنا العلامة رحمه الله من خلال هذا المطلب، لكن نحن مطمئنون أن الشيخ العلامة رحمه الله دائما وأبدا هو على طريق السلف الصالح، لذلك مناقشته سوف تكون طبق هذه القاعدة. هذه النقطة الأخرى. النقطة الأخيرة اللي في هذا المطلب اللي حبيت أبينها بالاستدلال قبل ما ندخل بالتفصيل، وهو أن هذه المسألة أنا الآن عنونتها ودخلتها تحت عنوان قبل ما ندخل بالتفصيل، هل أن عملية التطهير منحصرة باثنين أم تشمل ثالث، وهو كل شيء يلاقي المضاف المتنجس أو النجس فهو شنو يطهر بمجرد الملاقات، ها من حققها أو ذكرها والعلام. من ذكرت هذا المطلب سيدنا الأستاذ السيد الشهيد رضوان الله عليه لم يذكر هذا التفصيل، وإنما ذكر الاستهلاك فقط، ذكر الاستهلاك، يعني هذا يقول بالتصعيد ما مذكر، ليش ما ذكر؟ أنا أبينها بكرة إن شاء الله، أنا بناي أنا أبينها بعد الوقت خلص، أبينها بكرة إذا طان الله عمر. ليس سيدنا أستاذ الشهيد الصد، سيد الخوي بيّن، بس سيدنا الشهيد الصد لم يذكر التصعيد أصلا، وإنما ذكر الاستهلاك، ثم ذكر مراد العلامة رحمه الله وناقشه في مسائل الاستهلاك، يعني شنو معنى الاستهلاك، هل أن كلام العلامة رحمه الله إنما هو استهلاك أيضا؟ من يقول الاستهلاك يشمل بما قاله العلامة أم يعتبر قول العلامة قول آخر؟ يعني هنا العلامة يناقش سيدنا الأستاذ الشهيد الصد هل أنه في الواقع قول آخر أم لا، هو ضمن مسألة الاستهلاك، فما ذكره سيدنا الخوئي أن قول العلامة يستلزم قولا ثاني يقول حينئذ ليس وارد. هذا كله إن شاء الله تكملته بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.